أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المذهب التجريبي. قلنا سابقا في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية أنه يوجد مذهبان في بيان مصدر التصديقات عند الإنسان. المذهب الأول هو المذهب العقلي، وقد تقدم الحديث عنه. والمذهب الآخر هو المذهب التجريبي، الذي طرح فيه بصدد بيان وتفسير مقياس المعرفة التصديقية ومحكها الأخير. قبل بيان هذا المذهب ومدعى هذا المذهب، لا بد أن نعرف المراد من التجربة. عندما نقول المذهب التجريبي، ما هو مرادنا من التجربة هنا؟ التجربة في المصطلح الحديث تختلف عن التجربة بالمصطلح القديم. التجربة لها اصطلاحان، اصطلاح قديم واصطلاح حديث. واصطلاحها القديم هو الاصطلاح الأرسطي، يعني الاصطلاح الذي كان متداولا في الزمان اليوناني، في زمان الفلاسفة اليونان، في زمان أرسطو خصوصا، وانتشر بعد أرسطو. التجربة بهذا الاصطلاح عبارة عن استقراء الناقص زائدا القاعدة العقلية التي تقول الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. إذا تتذكرون في المنطق في باب البرهان في الجزء الثالث من المنطق المظفر، هناك عندما يقسمون القضايا، واحدة من أقسام القضايا هو التجريبيات. المراد من التجريبيات عليكم السلام هي تلك القضايا والقواعد الحاصلة نتيجة للاستقراء الناقص المنضم إليه هذه القاعدة التي يدعى أنها قاعدة عقلية بديهية. أي قاعدة؟ القاعدة التي تقول الاتفاق، يعني الصدفة النسبية، لا تكون أكثرية ولا دائمية. فالاستقراء الناقص الذي تنضم إليه هذه القاعدة، ما ينتج عنها من أحكام، ما ينتج عن الاستقراء الناقص الذي انضمت إليه هذه القاعدة، ما ينتج عن ذلك من أحكام، هي ماذا تسمى؟ تسمى بالقضايا التجريبية في المصطلح القديم. إذن التجربة في المصطلح القديم عبارة عن استقراء الناقص زائدا القاعدة التي تقول الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. المراد من الاتفاق ما هو؟ هو الصدفة النسبية في قبال الصدفة المطلقة المستحيلة. الصدفة المطلقة تقابل قانون السببية. قانون السببية الذي يقول ماذا؟ كل حادث له سبب. يقابله ماذا؟ يقابله الصدفة المطلقة، يعني أن يصدر المعلول بلا علة، وهذه الصدفة ماذا؟ مستحيلة. في قبال الصدفة المطلقة لدينا الصدفة النسبية. الصدفة النسبية لا تعني أن المعلول أو أن المسبب يصدر بلا سبب، كلا، المسبب له سبب، المعلول له علة، ولكن تعني أن يتفق حصول أمرين من دون رابطة العلية بينهم. ولكن لكل واحد منهما ماذا؟ لكل واحد منهما علة. مثلا أن يتفق تواجدي في الحرم أو تواجدي في المكتبة الفلانية مع تواجد فلان. خب تواجدي ليس علة لتواجدي ماذا؟ لتواجد الشخص الآخر، ولا الشخص الآخر تواجده علة لمن؟ لذهابي. إنما علة ذهابه ماذا؟ مثل المطالعة، وهو علة ذهابه ماذا؟ مثلا لديها أيضا المطالعة وكتابة بحث. غاية الأمر أن يتفق حصولنا معا، وين؟ في المكتبة أو في الحرم. اتفاق حصولنا معا في الحرم أو في المكتبة يسمى ماذا؟ يسمى صدفة. هذا اتفاق صدفة، ولكن صدفة ماذا؟ صدفة نسبية وليست صدفة مطلقة، بمعنى أن الطرف الأول له علة، له سبب في حصوله، وطرف الآخر أيضا له علة وسبب في حصوله. غاية الأمر أن التقاءنا معا صاد عن ماذا؟ التقاؤنا معا صار عن صدفة ماذا؟ عبارة عن صدفة نسبية وليست صدفة مطلقة. فلما يقولون الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، مرادهم من الاتفاق هو ماذا؟ هو الصدفة النسبية. يقول الصدفة النسبية لا تتكرر كثيرا، فإن تكررت كثيرا كان معنى ذلك ماذا؟ وجود رابطة العلية بين الأمرين. فإذا رأينا الحديد يتمدد بالحرارة مرة، مرتين، خمس مرات، عشر مرات، هذا يعني أن تمدد الحديد مقارنا للحرارة ليس صدفة نسبية، ليس اتفاقا نسبيا. حصول التمدد بعد الملامسة النار ليس صدفة نسبية، ليس اتفاقا. ليش؟ لأنه تكرر كثيرا، فإذا تكرر كثيرا كان ذلك معناه أن هذا الحصول ليس صدفة، ليس اتفاقا، وإنما هو حصول علي، لأنه توجد قاعدة عقلية تقول الاتفاق لا يكون أكثرين ولا دائمين. إذن نرجع إلى أصل المطلب. إذن التجربة في الإصطلاح القديم، في الإصطلاح الأرسطي، تعني الاستقراء الناقص الذي تنضم إليه قاعدة الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا. والمنطق الأرسطي يعتقد أن الاستقراء الناقص يمكننا أن نخرج منه بتعميمات وبقواعد عامة وأحكام كلية من خلال انضمام هذه القاعدة إليه. زين. أما التجربة بالإصطلاح الحديث، بالإصطلاح الجديد، الإصطلاح المنتشر في أوروبا والذي يقبله السيد الصدر رحمه الله، فهي تختلف عن الإصطلاح الأرسطي، وإنما تعني التجربة بالإصطلاح القديم تعني الاستنتاج العلمي القائم على أساس الملاحظة، أو قائم على أساس ماذا؟ قائم على أساس التجربة. فالتجارب عبارة عن فروض، يعمل العالم الطبيعي، العالم التجريبي، على التحقق من صدقها أو كذبها، إما من خلال ملاحظة الظواهر دون أن يتدخل بها مباشرة، وإنما يلاحظها فقط ويسجل ملاحظاته واستنتاجاته عنها، يلاحظها لاكتشاف عللها، حقيقتها، وإما لا، يتدخل بها تدخلا عمليا مباشرا لاكتشاف عللها وحقيقتها. مثلا تارة العالم التجريبي يلاحظ ظاهرة البرق، فقط يلاحظها، متى تحصل، ما هي الظروف التي تحصل فيها، ويدون ماذا؟ ويدون ويسجل استنتاجاته، ويخرج ماذا؟ ويخرج بنظرية، وتكون نظريته ماذا؟ مدعومة، مدعمة بمن؟ مدعمة بهذه الملاحظة، هذا تسمى ملاحظة. وتارة أخرى لا، هو يتدخل مباشرة، يخلق ويوجد ظاهرة البرق في المختبر من خلال الاعتماد على شراء الكهربائي، يوجد ظاهرة البرق في المختبر حتى يتعرف، من خلال الاعتماد على الشراء الكهربائي، حتى يتعرف على حقيقة هذه الظاهرة، على أسبابها، على ظروفها المختلفة. فهذه التجربة بالإصطلاح الحديث عبارة عن استنتاج علمي قائم على أساس الملاحظة المجردة عن التدخل المباشر، أو هي استنتاج علمي قائم على أساس التدخل التجريبي المباشر في المعمل وفي المختبر. في المعمل ماذا وفي المختبر. إذن التجربة بالاصطلاح هذا يعني أن التجربة بالاصطلاح الحديث أخص من التجربة بالاصطلاح ماذا؟ بالاصطلاح القديم، لأن التجربة بالاصطلاح القديم إضافة لهذه الملاحظة إضافة للاستقراء تدخل قاعدة ماذا؟ تدخل قاعدة عقلية. أما التجربة بالاصطلاح الحديث فهي تعني ماذا؟ نفس العمليات الاستقرائية، نفس العملية الاستقرائية التي هي عبارة عن ملاحظة، أو العملية الاستقرائية التي ماذا هي؟ تدخل مباشر في سير الطبيعة. زين، هذه ملاحظة قبل أن نبين أصل المطلب. أما أصل مدعى المذهب التجريبي، طبعا المذهب التجريبي هو مذهب غالب فلاسفة أوروبا، فهو مذهب منتشر في البلاد الغربية، وفلاسفتهم فلاسفة تجريبية. زين، هذا المذهب يعتقد أن التجربة هي المقياس الوحيد والمصدر الأول لجميع المعارف التصديقية عند الإنسان. فالإنسان لا يصدق بقضية، لا يجزم بقضية، لا يذعن بقضية تصديقية ما لم تحصل من التجربة. فالتجربة هي المقياس، هي الميزان الذي على أساسه يصدق الإنسان بوجود قضايا، وعلى أساسه ينفي الإنسان وجود قضايا أخرى. أما الإنسان إذا كان مجردا عن التجارب، مجردا عن الخبرة التجريبية، فإنه لا يستطيع أن يصدق بوجود شيء، ولا يستطيع أن ينفي وجود شيء. وحتى القضايا التي كان يدعي المذهب العقلي أنها قضايا بديهية، قضايا عقلية قبل التجربة وفوق التجربة ولا تحتاج إلى التجربة، يقولون هذه القضايا إنما نؤمن بها بمقدار ما تدل عليها التجربة. قد قانون علي، أنتم تقولون قانون عقلي، نحن لا نؤمن أنه قانون عقلي، نحن إنما نؤمن بقانون العلية إذا دلت عليه التجارب. أما إذا لم تدل التجارب على أن كل حادث لا بد له من علة فلا نؤمن بذلك. ما لم تدل التجربة على أن الواحد نصف الاثنين لا نؤمن بذلك. ما لم تدل التجربة على أن الكل أعظم من الجزء فإن لا نصدق بذلك. وبعبارة أخرى هم يقولون لا توجد قضايا يكفي مجرد تصور طرفيها للإذعان والجزم والتصديق بها كما يقول المذهب العقلي. المذهب العقلي كما تقدم سابقا يقولون هناك مجموعة من القضايا سمى بالقضايا ماذا؟ البديهية الأولية الضرورية، وهي قضايا الإنسان بمجرد أن يتصور طرفين فيها يحصل عنده ماذا؟ جزم وتصديق بالنسبة في تلك القضايا. هؤلاء يقولون لا توجد مثل هذه القضايا، لا توجد قضية يكفي مجرد تصور طرفيها للإذعان والتصديق والجزم بها، وإنما لكي يحصل الجزم والتصديق والإذعان بهذه القضية لابد أن تحصل التجربة، لابد أن تدلنا على ذلك التجربة. فالتجربة هي الميزان الوحيد والمحك الأخير لقبول القضايا ورفض القضايا، للإيمان بوجود شيء ولعدم الإيمان بوجود شيء آخر. نؤمن بالشيء بمقدار ما تدل عليه التجربة، فإذا لم تدلنا التجربة على شيء فإننا لا نؤمن به. فإننا ماذا؟ لا نؤمن به. أما أن يقال أن هناك قضايا عقلية العقل يدركها بالضرورة والبدهة، يقول هذا كلام لا أساس له، هذا كلام لا محصل له. إنما نؤمن بالقضايا بمقدار ما دلتنا عليها التجربة، وقبل التجربة الإنسان يخال من كل تصديقات، من كل القضايا التصديقية، صفحة بيضاء. الإنسان لا يؤمن بشيء ما لم تدله عليه التجربة، فإذا لم تدله التجربة على وجود شيء فإنه ماذا؟ فإنه لا يؤمن به. طبعا هنا المذهب التجريبي لما يقول أننا ما لم تدلنا تجربة على وجود شيء فإننا لا نؤمن به، وأن القضية إذا لم تكن تجريبية فإننا لا نؤمن بها، ليس مرادهم من ذلك أن العاقل والعمليات العقلية والممارسات العقلية لا قيمة لها وممارسات فارغة، وهذا مقصودهم. لا، هم يؤمنون أن العقل له أهمية والتحليل الفكري والعقلي له أهمية. غاية الأمر أنهم يقولون أن هذه المقاييس والقواعد الأساسية التي يستخدمها العقل في التحليل وفي التفكير مرجعها للتجربة. فالإنسان يقوم بالنشاط الفكري ويقوم بالنشاط العقلي ويحلل ويشتغل وإلى آخره، وهذا التحليل وهذا الاشتغال وهذه العمليات العقلية قائمة على أساس مجموعة قضايا، ولكن هذه القضايا ليست قضايا بديهية كما يدعي المذهب العقلي كما يدعي المذهب الأرسطي، وإنما هي قضايا توفر عليها الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال التجربة. فالتجربة هي المقياس من الدرجة الأولى، أما العقل والعمليات العقلية والنشاط الذهني فهو مقياس، ولكن ماذا؟ من الدرجة الثانية، خلافا للمذهب العقلي. المذهب العقلي يقول لا، العقل والمدركات البديهية هي المقياس والمحك الأخير، هي المقياس من الدرجة الأولى. أما التجربة فهي أيضا مهمة وضرورية، وهناك قضايا لا نستطيع أن نصل إليها إلا من خلال التجربة، ولكنها مقياس من الدرجة الثانية، لأن التجربة كما يدعي المذهب العقلي التجربة بنفسها محتاجة للعقل وللقوانين العقلية البديهية. أما هؤلاء فما يقولونه عكس ما يقوله المذهب العقلي تماما. هم يقولون نعم العقل يشتغل ويحلل ولديه نشاط وممارسة فكرية اعتمادا على مجموعة من القضايا، ولكن هذه القضايا ليست قضايا بديهية ضرورية أولية، وأن تصور طرفيها يكفي للتصديق بها، وإنما هذه القضايا مأخوذة من التجربة، فصدقها وصحتها منوطة بقيام التجارب الصحيحة عليها. فالميزان الأول والدرجة الأولى في المقاييس هي التجربة، ثم يأتي العاقل. زين، هذا تقريبا خلاصة ما يقوله المذهب التجريبي في التصديقات. إذن المذهب التجريبي في التصديقات يرى أن كل معارف الإنسان التصديقية مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى التجربة، وأن الإنسان لا يجزم ولا يصدق بقضية ما لم تقم التجربة عليها. نحن لا نؤمن بشيء ما لم تقم التجربة عليه، وحتى هذه القضايا العقلية البديهية التي يدعي المذهب الأرسطي والمذهب العقلي كونها قضايا أولية بديهية، يقول لا نؤمن بها ما لم تدل التجربة عليها. زين، من هذا يتضح، ينتج من ذلك أمران، ينتج لدينا أمران. بما أن الإنسان لا يؤمن بالشيء إلا بعد أن تدل عليه التجربة، فهذا يعني أن الفكر البشري، أن الطاقة البشرية محدودة ومؤطرة بإطار ماذا؟ بإطار الحس، بإطار المادة، ولا يمكنها أن تخرج عن إطار المادة، لأنه واضح التجربة ميدانها ما هو؟ ميدانها المادة. التجربة إنما نستطيع أن نجرب الأشياء المادية، الأشياء المحسوسة، أما الأشياء غير المادية، الإلهيات، الميتافيزيقية، التي هي وراء المادة، فإنه ماذا؟ بما أن التجربة لا يمكن أن تصل إليها، فإنه ماذا؟ فالإنسان لا يستطيع أن يؤمن بها، وإنما هي قضايا موهومة، قضايا فارغة لا قيمة لها. ليش لا قيمة لها؟ يقول لأنه ليس لدينا مقياس نستطيع أن نحكم به عليها من خلاله. مقياسنا هو التجربة، والتجربة ميدانها هو المادة والأمور المحسوسة. الإنسان إنما يصدق بالأشياء بعد أن يجربها، والتجربة هي المقياس. أما الأشياء التي لا يمكن تجربتها لأنها خارجة عن إطار المادة والحواس فإنها ماذا؟ غير موجودة ولسنا ملزمين للإيمان بها. ولذا مثل مدرسة الوضعية المنطقية قالوا هاي الميتافيزيقية والإلهيات وعالم الغيب والله والملائكة هاي قضايا عبارة عن هراء، قضايا أصلا لا معنى لها، شنو غيب وشنو الله وشنو ملائكة وشنو عالم آخر، هذا هراء، قضايا فارغة. تقول الملائكة موجودين، زين نقدر نجرب ونشوف الملائكة موجودين؟ ما نستطيع، لا مو موجودة ملائكة. تقول يوجد عقل أول وعقل ثاني وعقل عاشر، هذا العقل العاشر يدبر عالم الإمكان، خب تستطيعون أن تقيموا التجربة على ذلك؟ قل لا يمكن، إذا ليست موجودة، هذا مجرد كلام هراء، كلام فارغ لا معنى له. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، السير الفكري في المذهب العقلي كما تقدم سابقا كان من العام إلى الخاص وفق طريقة ماذا؟ وفق طريقة القياس. أما في المذهب التجريبي فهو بالعكس، السير الفكري يكون من الخاص إلى العام، من الجزئيات إلى ماذا؟ إلى الكليات، من الاستقراء المحدود إلى ماذا؟ إلى النتائج والقواعد الكلية وفق طريقة الاستقراء، لأن الاستقراء عبارة عن سير ماذا؟ سير من الخاص إلى إلى العام، وهم يرفضون القياس كما تقدم سابقا. قلنا القياس شيء باطل، القياس المنطق الأرسطي شيء باطل وعقيم وغير منتج، وفي الدرس الماضي نقلنا كلام الدكتور زكي نجيب محمود في أن القياس فيه تكرار والنتيجة متضمنة في المقدمة الأولى، وبالنتيجة فهو عقيم لا معنى للاستناد إليه، إنما الأداة والأسلوب الوحيد الذي يتبعونه ماذا؟ هو الاستقراء. فالعالم التجريبي، العالم الطبيعي في الأحياء، في الكيمياء، في الفيزياء، في العلوم المختلفة، في العلوم الإنسانية، يقومون بمجموعة من التجارب الاستقرائية الناقصة، وعلى أساسها ماذا؟ يعطون أحكاما ونظريات وفروض عامة. إذن السير الفكري في المذهب التجريبي دائما يكون من الخاص إلى العام. زين، هذه خلاصة ما يقوله ماذا؟ ما يقوله المذهب التجريبي في مصدر التصديق. طبعا هذا المذهب عليه مؤاخذات كثيرة ولا يمكن القبول به. في هذه الملزمة كتبنا أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى، المذهب التجريبي يدعي ويقول إن التجربة هي المقياس الوحيد والأخير للوصول إلى الحقيقة والتصديق بالأشياء، وأن الإنسان لا يصدق شيئا ما لم تقم التجربة على ماذا؟ عليه. خب نسألكم، هذه القاعدة نفسها هل هي قاعدة تجريبية أو ليست تجريبية؟ أنتم تقولون أن التجربة هي ماذا؟ هي مقياس تمييز الحقيقة، وهي مقياس الحصول على الحقائق والمعارف. خب سؤال، هذه القاعدة نفسها هل هي قاعدة تجريبية أو ليست قاعدة تجريبية؟ إن قلتم أنها ليست قاعدة تجريبية وإنما هي قاعدة عقلية بديهية، الإنسان بالبداية يدرك أن التجربة هي مقياس حصول الحقيقة، مقياس إدراك الحقيقة، ولأن قلتم أنها ليست عقلية فبذلك تنهار دعواكم، سوف يبطل ما تقولونه، لأنكم تقولون أن كل معارف الإنسان تجريبية، وأن الإنسان لا يصدق بقضية ما لم تقم التجربة عليها. خب أنتم الآن صدقتم بهذه القضية ولم تقم التجربة عليها، بل تدعون أنها ماذا؟ أنها بديهية أولية. عند ذلك سوف يثبت لدينا وجود معارف ضرورية أولية عقلية وإن كانت واحدة، وبذلك يبطل مدعاكم، وبذلك ماذا؟ يبطل مدعى المذهب التجريبي القائل بأن التجربة هي مقياس التصديق في القضايا. أما أن قالوا لا، هي ليست قاعدة ماذا؟ ليست مدركا عقليا بديهيا، وإنما هي تجريبية. يعني حتى نستطيع أن ندرك أن التجربة هي المقياس الوحيد وأن التجربة هي مقياس الحقيقة، لابد أن تقوم تجربة على ذلك. نقول هذا يلزم منه الدور، هذا يلزم منه، هذا يلزم منه الخلف، لأننا نريد الاستدلال على حقانية التجربة. ماذا؟ بتجربة. والحال أول الكلام إحنا نثبت ماذا؟ حقانية التجربة. كيف تستدلون على حقانية التجربة؟ بتجربة. نحن نريد أن نثبت أن التجربة ماذا؟ حقة. خب كيف نثبت أن التجربة حقة؟ بتجربة. هو كلامنا أن التجربة هل هي حقة أو ليست حقة؟ هل أن التجربة مقياس أو ليست مقياس؟ فكيف يستدل على التجربة بتجربة أخرى؟ هذا يلزم منه ماذا؟ إما الدور أو التسلسل، وكلاهما باطل. بعبارة ثانية، هذه القاعدة التي تقول أن التجربة هي مقياس تمييز الحقائق وهي مقياس قبول الأشياء ورفضها، نقول هذه القاعدة لا يخلو أمرها عن أحد أمرين، أو لا يخلو حالها عن أحد أمرين، إما أن تكون خاطئة وإما أن تكون صادقة. أكو خيار ثالث؟ ما أكو خيار ثالث؟ ها؟ ما أكو خيار ثالث؟ هاي القاعدة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون ماذا؟ ها؟ وإما أن تكون خاطئة، ولا يوجد خيار ثالث. خب إن كانت خاطئة فالمذهب التجريبي إيش بيه؟ ها؟ سوف ينهار، سوف يتداعى. ليش؟ لأنه قائم على أساس ماذا؟ قائم على أساس هذه القاعدة، والمفروض حسب هذا الأمر الأول، حسب الخيار الأول، أنها قاعدة ماذا؟ أنها خاطئة. فإذا كانت خاطئة فمدعى المذهب التجريبي سوف ينهار من الأساس. وأما إن كانت صادقة وصحيحة كما يقول التجريبيون، يقول هي صادقة وصحيحة. خب عند ذلك نسأل، ما هو السبب، ما هو المقياس، ما هو الميزان الذي على أساسه صارت صادقة وحقيقة ومصيبة؟ أنتم تقول هذه صادقة، قضية صادقة وصحيحة. خب سؤال، ما هو ميزان صحتها؟ ليش صارت صادقة؟ المذهب العقلي لما كان يقول قاعدة استحالة اجتماع النقيض وارتفاعهما، يقولون صادقة وسبب صدقها البداهة. بمجرد تصور طرفيها يكفي ماذا؟ الحكم والجزم بالنسبة. خب أنتم تقولون هذه القاعدة ماذا؟ صادقة ومصيبة. سؤال، ما هو ميزان صدقها وكونها مصيبة؟ يقول لا يخلو عن أحد أمرين، لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن التجريبيين آمنوا بصدقها وأنها مصيبة بلا سبب وإنما بالبداهة بالضرورة، فهذا شنو؟ هذا خلاف مدعاهم، هذا يثبت مدعى المذهب العقلي من وجود قضايا ماذا؟ قضايا عقلية بديهية العقل يدركها بلا سبب خارج عنها، وإنما يدركها بالبداهة، وأن تصور طرفيها يكفي لحصول النسب، للجزم بالنسبة وللتصديق به. أما إذا ادعوا أنهم قد آمنوا بها وصدقوا بها بسبب قيام التجربة على صدقها وعلى حقانيتها، هنا ماذا نقول لهم؟ نقول لهم المفروض أننا إلى الآن نبحث عن ميزان صدق التجربة، فكيف تقولون نستدل على حقانية التجربة من خلال تجربة أخرى؟ هو كلامنا أن التجربة حقة أو ليست حقة، أن التجربة ميزان صحيح أو ليس ميزانا صحيحا، أن التجربة مصيبة أو ليست مصيبة. كيف تستدلون على صحة التجربة وعلى إصابتها وعلى حقانيتها بتجربة أخرى؟ هذا خلف، هذا خلف الفرض. الفرض قائم على أساس أنه ماذا؟ ها؟ أننا نبحث عن ميزان صدق التجربة، فكيف تقولون نستدل على صحة التجربة وعلى حقانية التجربة من خلال تجربة أخرى؟ جواب سؤال هذه التجربة الأخرى صحيحة أم مو صحيحة؟ صادق أم مو صادق؟ مفروض صادق حتى نستفيد بها التجربة الأخرى. خب سؤال شلون صار صادق؟ بنفسها لو تجربة أخرى؟ إن كانت بنفسها يعني قضية أولية بديهية. خب يثبت بطلان مدعاك مو يثبت ماذا؟ صحة المدعى العقلي مذهب العقلي. وإن كانت بتجربة أخرى ننقل الكلام للتجربة الأخرى كذلك وهكذا. إما يلزم منه الدور وإما يلزم منه ماذا؟ وإما يلزم منه التسلسل. أو تقول لا هذه كلها ترجع إلى قاعدة بديهية عقلية وعند ذلك ينهار مذهبك. عند ذلك ماذا؟ ينهار ما تدعونه من أن التجربة هي المقياس الوحيد والمحك الأخير للصحة والصدق والحقانية. هذه ملاحظة أولى أو إيراد أول على ماذا؟ على المذهب التجريبي. زين، الملاحظة الثانية، خب واضح أن التجربة كما قلنا قبل قليل ميدانها هو المادة، ميدانها هو الحواس، فهي تبحث في الظواهر المحسوسة وفي الظواهر ماذا؟ في الظواهر المادية. زين، ولكن نقول هذا المدعى الذي يقول أن التجربة هي مقياس الحقانية وهي مقياس الصدق وهي مقياس وحيد ومحك وحيد، هذا المدعى يعجز عن إثبات المادة التي هي ميدان البحث التجريبي. هذا المدعى يعجز عن إثبات المادة لنا، المادة التي هي نفسها فضاء وميدان البحث وموضوع البحث التجريبي، وذلك لأن المادة لا يمكن الكشف عن وجودها بالتجربة فقط من دون انضمام القواعد العقلية والعقل وأحكام العقل البديهية، لا يمكن الكشف عن وجود المادة، لأن غاية هاي نقطة مهمة، لأن غاية ما تقف عليه التجارب، غاية ما تصل إليه التجربة هو ظواهر الأشياء. غاية ما يقف عليه الحس وماذا؟ هو ظواهر الأشياء، والمادة أمر غير ظاهر الشيء الذي تقف عليه التجربة هو الأعراض، أما المادة التي هي الجوهر، الجوهر المادي شيء خلف الأعراض، فهذا لا يمكن الوصول إليه من خلال التجارب. مثلا نحن نجرب التفاحة، خب سؤال، الحواس والتجارب إنما توصلنا لأي شيء؟ للون وللطعم وللرائحة وللشكل، مو؟ خب سؤال، اللون والطعم والرائحة والشكل هذه هي التفاحة ولا التفاحة شيء آخر؟ شو تقولون؟ تفاحة شيء آخر، مو هي التفاح؟ التفاحة هي الجوهر الجسماني الممتد في الأبعاد الثلاث، أما اللون والطعم والشكل والرائحة فهذه ماذا؟ هذه أعراض، هذه أعراض. أما التفاحة فهي جوهر جسماني، جوهر ماذا؟ جسماني قابل للامتداد في الأبعاد الثلاث، بعبارة أخرى هو الجسم الطبيعي كما يعبرون عنه. أما هذا الامتداد الفعلي وفي لون وطعم ورائحة وامتداد كمي فهذا جسم تعليمي، فالتجربة إنما توقفنا والحواس إنما توقفنا على اللون، على الطعم، على الرائحة، على الحجم، على الشكل، أما الجوهر الجسماني المادة التي هي جوهر فالتجربة مهما كانت دقيقة ومهما كانت تمتلك أدوات متطورة ودقيقة فإنها لا يمكنها أن تصل للجوهر الجسماني للمادة. وإنما نحن ندرك الجوهر ونصل إلى الجوهر المادي من خلال ماذا؟ من خلال البرهان العقلي، هذا البرهان العقلي القائم على وجود، على أساس ماذا؟ على أساس القواعد العقلية الضرورية البديهية ك كما في البراهين اللي يمكن واحد يراجعها، البراهين التي أقيمت على وجود الجوهر المادي. الجوهر المادي إنما نستدل على وجوده بالعقل والبرهان العقلي القائم على أساس القضايا البديهية. أما التجربة، أما الحواس، فمهما كانت دقيقة، مهما كانت كثيرة، مهما كانت تمتلك أدوات متطورة، فإنها تعجز عن إثبات شيء اسمه الجوهر المادي. هي تتعامل مع الظواهر، تتعامل مع الأعراض. أما حقيقة الشيء، جوهر الشيء، حقيقة التفاحة، جوهر التفاحة، مو لون التفاحة وطعم التفاحة ورائحة التفاحة وحجم التفاحة ووزن التفاحة، لا لا، جوهر التفاحة يعني الجسم، الجسم الطبيعي، الجسم الذي هو جوهر وقابل للامتداد في الأبعاد الثلاث. فالتجربة والحواس لا تستطيع أن تصل إليه وأن تدركه بأدواته. ولذا هذا الإشكال، لأنه إشكال مستحكم وإشكال وارد، نجد أن كثيرا من فلاسفة المذهب التجريبي أنكروا وجود شيء اسمه الجوهر المادي، أنكروا الجواهر، قالوا لا يوجد شيء اسمه الجواهر، لدينا فقط أعراض، لدينا فقط ما تتناوله، ماذا؟ ما تتناوله الحواس، ما تتناوله التجارب. أما شيء اسمه جوهر مادي خلف الأعراض لا تصل إليه التجارب، لا تصل إليه الأدوات، لا تصل إليه الحواس، فهو شيء ماذا؟ لا يمكن الوصول إليه. ولذلك أنكروا وجوده. وهذا يعني أن سند وجود المادة التي هي ميدان البحث الطبيعي، ميدان البحث التجريبي، ميدان البحث العلمي، علم التجريبي، هذا موضوع التجربة. موضوع التجربة لكي يثبت نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى العقل والبديهيات العقلية. فبعد أن يثبت الجوهر المادي من خلال العقل والقضايا العقلية البديهية، عفواً، عند ذلك يأتي دور التجربة لكي تشتغل على أعراضه وعلى ظواهره. هذه ملاحظة ثانية أو إشكال ثاني على المذهب التجريبي. بقية الملاحظات تأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.